شبكة بصائر تقدم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية. توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث 27. نص الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وجاء في رواية أخرى عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده. وجاء كذلك في رواية أخرى للإمام أحمد عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فقال لي: أدن يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه وتسألني؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. بدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر. والبر لفظ جامع ينطوي تحته كل أفعال الخير وخصال. والبر ينقسم إلى نوعين: البر مع الناس والبر مع الخالق. فالبر مع الناس إنما يكون بالإحسان إليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى والعفو عن المسيء والتواصل مع الناس بالمعروف، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. النوع الثاني: البر مع الخالق، فيشمل جميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فيطلق على العبد أنه من الأبرار إذا امتثل تلك الأوامر ووقف عند حدود الشرع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر فقال: البر حسن الخلق، ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك، وحاك بمعنى حز، والمراد ما أثر في القلب وأحدث فيه ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للإثم علامتين: علامة ظاهرة وعلامة باطنة. فالباطنة هي ما يشعر به العبد من قلق وهم وفزع عند ممارسته للفعل، وما يحصله من تردد في تركه. والعلامة الظاهرة أن تكره أن يطلع على هذا الفعل الأفاضل من الناس والصالحون منهم. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الصفات الثانية: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهذا نفس المعنى الذي في الرواية الأولى. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن كامل الإيمان يجد حلاوة العمل الصالح والنشاط للعبادة، ويعامل الناس المعاملة الحسنة فيطمئن لهذا قلبه. وفي المقابل إذا هم بأمر مخالف للشرع أو ليس محسوما فيه تردد فيه وشعر بالقلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. ومعناه أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله إثما. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل الهوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتي الرجوع إليه، فالواجب على المستفتي يعني الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك، مما لا ينشرح بعض صدور الناس وخصوصا الجهال منهم له، فهذا لا عبرة به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهه بعضهم، وكما حصل من مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه صلح الحديبية، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم فكره بعضهم ذلك أو حصل شيء من ذلك في قلبه. وبالجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ممن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد من يفتيه بالرخصة، فلا مانع أن يدعه وأن يتركه. وخصوصا إذا كان من أفتاه في ذلك ممن لا يوثق بعلمه وبدينه، فيعد من الورع ترك ذلك والابتعاد عنه. إذن خلاصة هذا الحديث أن البر يعني حسن الخلق، وحسن الخلق يتمثل في معاملة الناس المعاملة الحسنة، طلاقة الوجه وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل كذلك طاعة الله عز وجل والقيام بما أوجب والتخلي عما حرم ونهى عنه. وأن الإثم يتمثل فيما حرم الله تعالى أو مما لم تطمئن النفس إليه مما لم يرد فيه نص، وأن الإنسان لو أفتاه الناس وأفتوه في ذلك ينبغي أن يغلب جانب الورع في ذلك. طبعا هذا كما قلنا في العرض في الأمور التي لم يرد فيها نص، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الورع وأن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.